العاقل الحيرى يقوم عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بالله عليك، كنا عايزين تحليل بس مشايخنا في موقفهم، تحليل الموقف موقفهم من الأحداث الجارية في ميدان التحرير، حيث أن الشيخ محمد عبد المقصود كان له في أول الأحداث 25 يناير قال إن إخواننا نزلوا بصدور عارية ولن نتركهم كذلك، واليوم هل هم لم ينزلون بصدور عارية؟ هل الموقف متغير أم هو الموقف؟ فلو هو الموقف، ما الذي تغير في الحكم؟
نعم،
جزاك الله خيرا وبركاته.
بارك الله فيك. الأخ محمد بيسأل سؤال عن موقف المشايخ مما يجري في التحرير الآن. طبعا لعلكم شاهدتم حلقة الأمس لهيئة الحقوق والإصلاح ضد الشيخ محمد حسان وبقية المشايخ، أنا الحقيقة لم أشاهدها. الآن في بيان لأنصار السنة المحمدية موجود على الشبكة العنكبوتية. نحن نستنكر أي استخدام مفرط للقوة، نحن نستخدم هذا العنف غير المبرر. حقيقة الصورة التي شاهدتها على الشاشات بالأمس صورة تشبه ما يفعله الشبيحة في سوريا، أو تكاد تشبه ما يفعله الصهاينة في البيت المقدس وفي غزة، بل لعل الصورة قد تكون أسوأ، لأن المتقاتلين هنا هم إخوة في الدين وإخوة في الوطن. لعل يعني أنا أقول، أوجه ندائي لهؤلاء الذين يستخدمون القوة بهذه الصورة المفرطة، يا أخي هؤلاء إخوانك، هؤلاء أبناء وطنك، هؤلاء جيرانك. أنا متحفظ على النزول للتحرير الآن، لأن أي صراع سياسي لابد أن يكون له رأس يقوده، وأن يقوده بحكمة بالغة. هي القضية مش ان احنا ننزل بصدور عارية عشان يطلق علينا نيران، مش القضية ان احنا ننزل بهذه الصورة عشان يزداد الاضطراب. انا احذر اخواني ان نعم هناك اشياء كثيرة ننكرها، سواء من المجلس العسكري او من حكومة شرف او من الاوضاع او حتى من النخبة في البلد. النخبة التي تحرك الصراع للأسف تحركه اما لمصالح خاصة، واما تحركه بصورة عشوائية لا يعرفون الخطوة التالية. هذا صراع سياسي، نحن الآن نعيش صراعا سياسيا، بعد إسقاط النظام نعيش صراعا سياسيا للتحول الديمقراطي. هذا الصراع السياسي لابد أن تكون فيه كياسة وأن تكون فيه حكمة. ولو تذكر يا أخ محمد، أنا في لقاء السياسة الشرعية الأسبوع الماضي قلت أن السفهاء لما بيتصدروا المشهد والعقلاء بيتأخرهم بتكون النتائج كارثية، استعراض قوة سواء بالمليونيات او بالقوة المفرطة او بالبلطجة او باي صورة من الصور. نحن ابناء وطن واحد، ولهذا انا الحقيقة يا محمد انا يعني لا أريد أن ألوم أحدا، لا أريد أن ألوم المقتول ولا المضروب، أنا أرثي لهذا الحال، لكن أنا رؤيتي السياسية، رؤيتي المصلحية، أننا الآن في موقف لا نحسد عليه، لأن الذين يريدون تحريك الصراع الآن، الصراع الآن سيكون ضد الجيش. خلاص احنا قلنا أن الشرطة سقطت من يوم 28 يناير ولم تعد إلى الآن، وكون أن في بعض الشرطة الآن بتحاول تتعامل بغباء، وأنا أقول بغباء شديد مع الموقف، ليست هذه عودة الشرطة. أين الشرطة مع البلطجة؟ أين الشرطة في حفظ الأمن في الطرقات وفي المدن؟ الشرطة تحتاج إلى الكثير، ونحن قلنا سندعمها بكل ما أتينا من قوة لتؤدي دورها المنوط بها، الدور الحقيقي المنوط بها، ليس دور الشرطة أن تتعامل بقسوة مع المتظاهرين السلميين. لكن أيضا أنا لي توجه للذين يحركون الصراع في الميدان، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ يقولون نريد تسليم السلطة الآن وفورا لمجلس مدني. طب بالله عليكم اختاروا لي مجلس مدني، والله لن تختاروا، ستعجزون عن اختيار 5 أشخاص، بل ربما تعجزون عن اختيار شخص واحد. ما احنا عايزين الحلول تبقى عملية وواقعية. الصراع إذا دخل مع الجيش سيكون فيه فناء البلد وانهيار البلد، ونحن لا نريد لمؤسسات الدولة أن تنهار، ولا نريد لهذا البلد أن ينهار. حركوا الصراعات بصورة فيها حكمة يا أخواننا، في حاجة اسمها الكياسة في السياسة، فليكيس فطن، لكن أن نلقي بأبنائنا هكذا ونحن لا ندري ماذا نفعل بعد ذلك، ونطلب طلبات عنترية يعني ربما يكون من المستحيل تحقيقها واقعا، لأننا نحن لن نرضى عنها. والله أنا أعلم أن الناس في التحرير وخارج التحرير ما في 5 أشخاص يرضى عنهم الناس لنشكل منهم مجلسا. إذن الآن لابد أن نتعامل مع واقع. الواقع يا أستاذ محمود بيقول أن احنا بدأنا أول خطوة في الانتقال الديمقراطي، أول خطوة في الانتقال الديمقراطي نقل السلطة التشريعية. المجلس العسكري يمسك في يده سلطة وضع الدساتير، إعلانات دستورية، وفي سلطته إعلانات بقوانين، مراسيم بقوانين، يعني السلطة التشريعية، وفي سلطته سلطات رئيس الجمهورية. ونحن نعلم أن الحكومة كما يقال حكومة عرائس يحركها المجلس العسكري. طب إذا أردنا أن ننقل هذه السلطات من المجلس العسكري محتاجين الكياسة والفطنة وحسن تحريك الصراع. لا نريده صراعا، نريده سهلا، فإن كان لابد أن يكون صراعا فليكن صراعا سياسيا، لا يكون صراعا بالصدور العارية، لأننا يعني هذه الدماء البريئة، هذه الدماء الطارئة كان الأولى أن تراق على الحدود، كان الأولى بها أن تراق في صراع مع عدو، لكن أن تراق هكذا بهذه الصورة أنا عندي تحفظات كثيرة. والمشايخ من أول يوم، الشيخ محمد عبد المقصود من أول يوم قال، وجه نداء حتى لا نظلمه يا إخواني، وجه نداء فقال أرجوكم لا تذهبوا للميدان اليوم، لأن كانت المشكلة كلها 250 واحد. نعم استخدم معهم القوة المروعة المفرطة، لكن لم يقتل أحد ولم يموت أحد، وكان من الممكن المسائل يتم احتوائها من العقلاء وبعد كده يرجعوا وبعد كده ياخذوا هذا الحق. نحن لا نريد تصعيدا يؤدي إلى انهيار البلد ويؤدي إلى مزيد من الدماء البريئة، الدماء الطاهرة. وأقول للمجلس العسكري وأقول للحكومة وأقول لوزير الداخلية، إن هذه الأحداث لن تمر إذا لم يحاكم القاتل أمام محكمة في الدنيا فسوف يقف بين يدي الله عز وجل، وسيأتي المقتول يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. نحن نحرج في الدماء ونحذر ونحرج من هذه الصورة هؤلاء الذين يديرون الصراع، وكما قلت لكم وهذه النخبة التي لا تدري ماذا تريد، والبعض يشعللها يقول احنا شايفين ان اللي هيجي دولة دينية، لا احنا عايزينها دولة عسكرية، وكل يبكي على ليلاه وكل يعمل لمصلحته الخاصة. اين مصلحة هذا الوطن؟ اين مصلحة هذا البلد؟ انا اريد الحكمة الكياسة، نحن نشد ونرخي نهدئ ونعالج الصراع بصورة او باخرى، هي دي الحكمة. مشكلة الثورة المصرية عدم وجود القيادة الحكيمة، عدم وجود الرأس، عدم وجود العقل، عدم وجود القائد المحرك. فالنتيجة ايه؟ النتيجة تخبط، ما بعده تخبط. انا لا املك الا ان ادعو لهذا الشعب الطيب ولهذا البلد الطيب ان يرفع الله ما به، وان يبدله حالا خيرا من الحال، وان يوفق هذه الأمة لأمر رشد يعز الله فيه أهل طاعته ويهدي الله فيه أهل معصيته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنا لا أملك إلا أن أدعو لهذا الوطن لي ولإخواني ولأبنائي ولبناتي ولآبائي وأمهاتي، للجميع ولكل الأمة المسلمة، أن يغير الله ما بنا، وأن يرفع الله مقته وغضبه عنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. الحقيقة هي كلمات يا أخ محمد غير مرتبة، لكنها تعبر عن إحساس أليم بواقع أليم. أسأل الله السلامة، وأسأل الله العافية، وأسأل الله الكريم العظيم الحليم رب العرش الكريم أن يرفع عنا الهم والغم والكرب، وأن ييسر لنا أمورنا كلها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الأخ صلاح من أمريكا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي صلاح.
أيوة، عندي سؤال كده. في البداية كده ربنا يحمي مصر.
آمين يا رب.
ويا رب يحمي علماء الكرام.
آمين يا رب.
بس كان عندي ملحوظة، في أي نازلة بتحب؟
يا ريت ترفع صوتك يا أخي صلاح، الله يبارك فيك.
أيوة، أي نازلة بحل في أي بلاد من البلاد الإسلامية، المفروض يعني العلماء أو رجال الدين لما يجتمعوا ياخدوا موقف في الحال على طول، لأن العملية واضحة زي الشمس. أنت تعرف يا سيدنا الشيخ إن في عصابات دولية على مستوى العالم كله.
صحيح.
والعملية انكشفت، وكان الدين بتاع العصابات الدولية دي انت تعرف الحكام اللي هم الزعماء اللي بيقولوا ولاة الأمور، وكلهم انكشفوا، في منهم اللي جري ومنهم اللي اتحرق ولسه قاعد في اليمن، وعملين يعني يتلككوا شمال ويمين، وفي مصر ربنا ينصر على مصر،
وهنا
وهنا وهنا. فالمفروض موقف يعني جذري يتاخد، علشان هيبة الجيش بتاعنا حتى ما تقلش، فهو من مصلحة.
وهي يا أستاذ صلاح بارك الله فيك، يعني رؤية جميلة وطيبة. العلماء يعني يتدرسون ويتباحثون ويصدرون فتاوى وبيانات إرشادية، ولهم رؤى. ربما معلش رؤية الشيوخ أحيانا لا تعجب الشباب، لأن الشاب عنده من الحمية والفورة والحماس ما ليس عند الشيخ، والشيخ في المقابل عنده من الخبرة والحنكة وخبرات الزمان ما ليس عند الشاب. احنا عايزين يبقى في تزاوج مع الخبرات، تزاوج مع الرؤى. لكن احنا مش عايزين يا اخي صلاح برضو، انا وانا بتكلم عن وجهة نظري لا احجر على احد، احنا مش عايزين الامور تتحرك للأسوأ بدون مكاسب حقيقية. يعني النهاردة لما انا احول القضية لصراع مع الجيش، البلد خسران، الجيش خسران، والشعب خسران، ومصر خسرانة، والأمة العربية خسرانة. احنا بنتكلم مع المجلس العسكري باعتباره سلطة سياسية، باعتباره سلطة سياسية. انا بقول على الساسة، لان المشايخ ما بيلعبوش سياسة يا استاذ صلاح، المشايخ لا يملكوا الا التوجيه، انما اللي بيلعبوا السياسة لابد يحسنوا هذه اللعبة.
انا اقصد ان الجيش يحط قيادة قضاء عادلين من قضاة الناس المحترمة، وما هو كتار في البلد
يا أستاذ صلاح. يا أستاذ صلاح،
يعني أنا مش من رأيي ولا أثق في الإدارية.
يا أستاذ صلاح، يا أستاذ صلاح،
الكلام الفاضي ده
لابد أن تدرس الأمور جيدا يا أستاذ صلاح.
القديمة المفروض ما يطلعوش خالص ولا يبقى لهم أي حس. عايزين ناس جديدة، عايزين شباب جديد. الشباب ليه
بيعوقوا الشباب؟ ما هو بص يا استاذ صلاح، يا استاذ صلاح انا ارجوك يا استاذ صلاح، عشان بس الحلقه ما تبقاش خطاب موجه منك من امريكا، احنا سمعنا وجهه نظرك ربنا يبارك فيك وعرضناها على المشاهدين، وانا بعرض الى جوارها وجهه نظري. القضيه لا ينبغي ان تكون صراعا بين قوتين في البلد الواحد، احنا بنقول ان الصراع السياسي صراع لمصلحة الوطن، صراع لإظهار الرؤية الأفضل، مش صراع للتقاتل. الوطن لا يحتمل التقاتل. الوطن الآن يا أخواننا لا يحتمل مزيد من القتلى، ولا يحتمل مزيد من التقاتل، ولا يحتمل مزيد من الانهيار الاقتصادي. مش معنى كده أنني بخطئ الذين ذهبوا إلى الميدان، أنا لا أخطئهم، لكن أنا أقول على العقلاء أن يتصدروا المشهد، على العقلاء من الجانبين، من الجانبين. يعني الذي رأيناه بالأمس من الشرطة هذا سفه، دول ليسوا من العقلاء، ليسوا من العقلاء. والذي نراه على الإعلام أكثره سفه، ليس تعقلا. مطلوب أن احنا نقدم عقلائنا يا أستاذ صلاح، مطلوب أن احنا نقدم الحكماء. مش هنقول الجيش يطلع مش عارف، أنا مش قاعد أصدر بيانات وأقول مطلوب الجهة الفلانية تعمل والجهة العلانية تعمل. أنا في صراع سياسي، والذين يديرون أي صراع سياسي لمصلحة وطن ما لابد أن يكون عندهم قدر عظيم من الخبرة، قدر عظيم من الحنكة، بحيث لا يصل الأمر إلى حالة اللا عودة أو حالة التهور. أنا أقول إن لو حدث الاحتدام والصراع بين الشعب، لأن أنا بشوف بعض إخواننا في التحقيق بيقولوا انزلوا انزلوا، والمشايخ ما ينزلوش ليه، ويطالبوا القوة كل قوة سياسية أن تنزل، لكل قوة رؤيتها، سواء بقى الرؤية دي صحيحة أو خاطئة. أنا لا أناقش الرؤية صحيحة، لكن له رؤيته. هنا صاحب الرؤية هو المسؤول عنها، وهو الذي يتحمل نتيجتها وتبعتها. لكن أنا أقول والله لو حدث صدام اليوم بين الجيش والشعب لن تقوم لمصر قائمة. نريد أن ننحي جيشنا عن هذا الصراع السياسي، يفضل صراع سياسي مع المجلس العسكري، يفضل صراع سياسي مع الحكومة، صراع سياسي بين القوى المتصارعة على الانتخابات، كل ده مقبول. إنما صراع بين الشعب وبين الجيش انهيار للوطن، انهيار للبلد. وهننتظر بقى إما انقلاب عسكري، وإما أشلاء وقتلى في الشوارع وفي الميادين، وإما ديكتاتورية وأحكام عرفية بصورة أو بأخرى. والرؤى كلها مخيفة، والله رؤى كلها مخيفة. الذي يخرج بنا من هذه الرؤى المخيفة وهذا الواقع المظلم التعقل والعقل. الصراع السياسي أنا لا أنكره موجود، وما تحركش النهاردة يتحرك بكرة. أنا يا إخواننا ده سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان يقول لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا شدوا أرخي وإذا رخوا أشد. هي دي حنكة السياسة، يا ساسة مصر، يا ساسة مصر في المجلس العسكري، في الحكومة، في مجلس الوزراء، في الأحزاب الجديدة والأحزاب القديمة. الله الله في هذا الوطن، الله الله في هذا البلد. قدموا الحكماء وقدموا العقلاء لئلا ينهار هذا البلد. احنا بنقول يا اخوانا احنا فتح باب الانتخابات واغلق باب الترشيح، وداخلين على عملية واني ما كملش. المجلس العسكري يصدر اعلانات دستورية، يصدر قوانين، يقوم بسلطات رئيس الدولة كلها، ما فيش حتى عنده احكام عسكرية وقضاء عسكري بياخد جزء من شغلة القضاء، يعني بيجمع كل سلطات الدولة في يده. لما نيجي نتفاوض معه عشان نقل السلطة الى المدنيين لابد من صراع سياسي متعقل. اول خطوة ننقل السلطة التشريعية الى برلمان منتخب، فاذا نقلت السلطة التشريعية الى برلمان منتخب صار عندنا برلمان منتخب يستطيع ان يقود الصراع مع المجلس العسكري، اذا كان هناك صراع اصلا. لكن انا شايف الصورة العشوائية، الغوغاء والهوج يسيطر عليها. عايزين مجلس رئاسي اليوم، طب يا اخواننا اختاروا لنا مجلس رئاسي، والله اختاروا مجلس رئاسي واحنا نوافقكم. مش هتتفقوا على حد، عايزين كذا عايزين كذا، وكل يقول عايزين عايزين. طب عايزين من مين؟ عايزين من مين؟ ما هو لابد المشهد كما قلت يتصدره العقلاء، ليكون الكلام كلاما متعقلا، كلاما يحقق مصلحة هذا البلد وهذا الوطن، مش كلام أنا آسى وأرثي للقتلى وللدماء وللجرحى وللمصابين وأستنكر استخدام القوة. والذي حدث بالأمس من الشرطة مرفوض تماما، ويجب أن يحاسب المسؤولون عن هذا، ولن يضيع دم هؤلاء ولا حق هؤلاء. أنا مع كل هذا، لكن إلى ما نستمر في هذا الوضع، إلى ما نضخم هذا الوضع، لابد من التعقل. عشان كده لما بنقول ان من الحكمة الان، من الحكمة الان الا يتحرك الصراع في اتجاه واحد، اتجاه الصدام. الصراع فيه شد وجذب، لا نحركه في اتجاه واحد وهو اتجاه الصدام، لان صدام بصدور مفتوحة بصدور عارية معناه ان البلد بتنهار والبلد بقت على حافة الهوية. وكما قلت مبارك انهار نظامه بعد 28 يناير لما قتل ابنائنا وشبابنا، وقتل حوالي 1000 متظاهر. احنا عايزين الجيش ينهار بعد هذه الصورة القبيحة؟ داخلية كما قلنا وقعت انهارت ولا تستطيع ان تعود عودا حميدا، حتى الان لم تعود عودا حميدا. انا ادعو الله ان تعود عودا حميدا، ان يعرف كل انسان في هذا البلد مسؤولياته. حلقة الفتاوى واضح انها تحول لحلقة سياسة، وانا والله ما كنت اريد ان اتكلم في مثل هذه الموضوعات، لان حلقة الان هي حلقة اسئلة اخواننا واخواتنا المشاهدين عن احكام شرعية خاصة تخصهم، لكن الحكم العام يحتاج الى هذه الحنكة ويحتاج الى هذه الحكمة ويحتاج الى التؤدة ويحتاج الى الرفق ويحتاج الى اللين. اخواننا والله ان الله يعني لا يفتح بالرفق وباللين ما لا يفتحه بالعنف ولا بالشدة. واضح ان احنا ما زلنا في مسلسل استعراض القوة، كل جهة تريد ان تستعرض قوات، حتى الحكومة بتستعرض قوات، حتى وزارة الداخلية بتستعرض قوات، وهذا لا يفيد البلد في شيء، هذا يؤدي بالبلد الى هوية لا ندري الى ما تنتهي. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابو معاذ.
الله جل وعلا ان يديم الامن والامان على بلدنا مصر.
الله يبارك فيك، امين يا رب العالمين.
والله مصر والجزائر بمثابة الجسد الواحد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم.
لدي اسئله لو تاذن لي ثم اسمع الاجابه من خلال الشاشه لو
تفضل. بارك الله فيك.
السؤال الاول، ما هي الأخطاء التي تجعلني أسجد للسهو قبل السلام، وما هي الأخطاء التي تجعلني أسجد للسهو بعد السلام؟ السؤال الثاني،
نعم،
أسألك عن بعض الألفاظ عندنا سائر عندما نذكر مثلا اسم الحمار دائما نقول أكرمك الله، هل يجب على الإنسان إذا ذكر الحمار أو الكلب لابد أن يقول أكرمك الله أو لا يجب عليه ذلك؟
نعم.
وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو معاذ سأل سؤالين، وواضح سمعنا شعور إخواننا في الجزائر وإخواننا في الأمة العربية والمسلمة كلها. المسلمون كالجسد الواحد، إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. احنا أمة واحدة، نسأل الله أن يرفع ما بينا جميعا. بيسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. بداية أنا أريد أن أقول يا أبا معاذ أن في قول لبعض أئمتنا في الفقه، الإمام الشافعي يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السلام، وهذا الرأي الفقهي من أيسر وأبسط الأراء. والبعض يراه بعد السلام، والبعض يفرق ما هو قبل السلام وما هو بعد السلام. واضح أنك تريد هذا القول وهذا الرأي الذي يعتمد السنة ويعتمد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن ترك التشهد الأوسط نسيانا أخبرنا أننا نسجد قبل السلام. يعني هناك مواطن في السنة فيها السجود قبل السلام، منها أذكر منها موطنين. الموطن الأول، إذا نسيت التشهد الأوسط وقمت لا تعود إليه، تجبره بسجدتين قبل السلام. الموطن الثاني، إذا شككت في صلاتك، هل صليت ركعتين أم ثلاثة أم أربعة، تبني على اليقين، تبني على الأقل، ثم تتم الصلاة ثم تسجد سجدتين للسهو قبل السلام. أما السجود بعد السلام فضابطه أن تزيد في الصلاة أو تنقص منها. يعني إذا سلمت في الرباعية من ركعتين، أو إذا قمت إلى خامسة أو جئت بركعة خامسة، أنت زدت في الصلاة أو نقصت من الصلاة. إذا نقصت من الصلاة لابد أنني أكمل الصلاة، يعني أذكر وأكمل الصلاة. إذا زدت في الصلاة خطأ لابد أنني أجبر هذا بسجدتي سهو بعد السلام. طبعا هناك تفصيلات أكثر تجدها يا أبا معاذ في كتب الفقه وفي كتب الحديث، وأنا أنصحك أنك تقرأ الأحاديث الموجودة في بلوغ المرام، سبل السلام شرح بلوغ المرام أو أي شرح لبلوغ المرام، لأن الحافظ ابن حجر استوعب هذه الحديث كلها، هذه الأحاديث كلها في السجود قبل السلام والسجود بعد السلام. لكن أنا وجهة نظري أن الأيسر لعموم المسلمين السجود قبل السلام، لأن السجود بعد السلام يستتبع أشياء مثار خلاف، منها هل أتشهد مرة أخرى بعد ما سلم وبعدين أسجد للسهو، أتشهد مرة أخرى، هسلم مرة أخرى، كل هذه أشياء إما مسكوت عنها وإما مختلف فيها. أما السجود قبل السلام فهو منضبط، لأن بمجرد ما خلصت التشهد سجدت سجدتين ثم اعتدلت وسلمت، فهو أيسر للمصلي. أبو معاذ أيضا بيسأل سؤال، هو سؤال متكرر وسؤال يقع في كثير من مجتمعاتنا، إذا ذكرنا شيئا محتقرا أو شيئا سيئا إحنا ساعات يعني إيه نحتقر بعض الأشياء، يعني مثلا إيه إذا ذكرنا الغائط يعني البول والبراز مثلا أو الحمام مكان قضاء الحاجة، أو إذا ذكرنا الحمار كمخلوق، الحمار لأن الحمار عندنا هو صورة للحيوان المسكين ضعيف العقل، عند الحمار حيوان صبور وحيوان مجد في عمله، وله يعني لو فقه الإنسان لأثنى عليه كحيوان ليس من الحيوانات الضارة بل هو من الحيوانات النافعة. لكن إذا ذكر الحمار أو الكلب مثلا في حديثنا يقول القائل أكرمك الله، يعني كأنه يقول الحمد لله الذي أكرمني وأكرمك لم يجعلنا في هذه الخلقة. طبعا هذه ليس فيها سنة وليس فيها أثر، ولكن اعتاد الناس على قولها من باب الحمد لله الذي كرمنا، الحمد لله الذي خلقنا فأحسن خلقنا. فإذا ذكرنا كائنا أو مخلوقا فيه نقص في الخلقة أو نقص في الصفة أو نحو هذا، يقول المتحدث لمحدثه أكرمك الله أكرمكم الله. وأنا أرى أنه لا بأس فيها أو لا بأس بها أن تقال من باب التكريم، لكن لم يثبت فيها سنة لا بالقول ولا بالنفي يا أبا معاذ بارك الله فيك. معنا اتصال أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أم عبد الله.
في الخير يا رب. دلوقتي يا شيخ أنا بس عايزة استفسارين.
تفضلي.
استفسار الأول، يعني أنا بنقعد جنب هيئة الإصلاح امبارح
بتهدي. أنا مش سامع كويس يا أم عبد الله.
نعم.
أي رفع صوتك كده، تفضلي.
أيوة، بتهدي أعصابنا هيئة الإصلاح أمس شاهدناها، وبتهدي أعصابنا وبتخلينا كويسين، نيجي نقلب على قنوات تانية تقول الشيوخ دول كذا وكذا، والناس دلوقتي في الشارع بتتكلم عن ان الشيوخ المنقسمين والاسلام ما هو ده الاسلام اللي احنا متخوفين منه، فدي حاجة بتشين. طب يعني انا عايزة اقول لحضرتك، مش في مثلا تناصح مثلا ما بين اللي هما في الميدان دول اللي هما مش في تناصح من كبار الشيوخ مثلا؟
انا عايز اقول لك حاجة يا ام عبد الله، هي دي السياسة يا ام عبد الله.
نعم.
هي دي السياسة لا ليست محل اتفاق، خلي بالك.
انا عارفه ان في اختلاف، بس الاختلاف ده
يعني لا نتوقع اتفاقا.
عندها فكره كويسه عن الدين وعن السياسه.
انا بقول ان المشايخ عندها ضوابط المصلحه والمفسده، بتقدم ضابط درء المفسده وجلب المصلحه، وده ضابط مهم جدا عند اي عاقل. انا يعني اخليها تولع، يعني خليها مفسده ولا شد ورخي؟
طيب ما فيش تواصل من العقلاء حضرتك ازاي؟
انا عايز اقول لك ان القنوات اللي حضرتك بتقلبي عليها،
نعم،
القنوات اللي حضرتك بتقلبي عليها قنوات متحفزه ضد التيار الديني بصفه عامه وضد المشايخ.
لا لا انا ما بشوفش ده، انا قناه الحكمه والله، بس يعني بلاقي ان في ناس بتتصل وتقول ازاي وشيوخ قاعده وبتتكلم.
احنا بنسمع كل من يتصل ونفتح له قلبنا، لكن في الاول وفي الاخر انا ليه اجتهادي.
ايوه حاضر.
اجتهادي الذي ارى انه يحقق المصلحه.
طيب سؤال تاني،
فاذا اجتهدتي انت بارك الله فيك اجتهادا اخر، قد تكوني انت الاصوب وقد اكون انا على خطا، لكن انا يحركني اجتهادي لتحقيق المصلحه.
طيب
عايزين نسع بعضنا البعض. انا دايما اقول ايه، يعني شفتوا لما سيدنا عمار بن ياسر ذهب الى البصره ليؤلب أهلها لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
أيوه.
وصعد المنبر وقال لأهل البصرة: تعلمون عن السيدة عائشة أنها أمكم.
أيوه.
هي أمكم في الدنيا والآخرة.
أيوه.
ولكن الله ابتلاكم بها، إياه تطيعون أم إياها. ثم نزل من على المنبر فجلس إليه أبو موسى الأشعري.
أيوه.
وأبو مسعود البدري رضي الله عن الجميع.
الله.
فقالوا له: يا أبا اليقظان، ما رأينا لك من سقطة إلا إسراعك في هذا الأمر. فرد عليهما وقال: والله ما رأيت لكما من سقطة إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. التلاتة صحابة دول متفقين ولا مختلفين؟
مختلفين،
مختلفين تماما. واحد بيقول له: أنت وقعت وقعة كبيرة لما بتسرع في أمر دعوة الناس للنصرة والقتال. والآخر بيقول له: لا، أنا شايف أن إبطاءك هو اللي سقطة كبيرة. ومع ذلك يقوم أبو مسعود البدري التاجر الموسر فيعطي كل واحد هدية حلة. وينتهي الصراع، ينتهي الخلاف مع الحب، مع تقدير المواقف. يا أخوانا، ما هي السياسة مواقف. أنا أقول أشارك، أقول لا أشارك، أنا أقدر هذا الموقف. لا تقول لي أنت مخذل، لا تقول لي أنت كذا أنت كذا، إن هذه رؤيتك بارك الله فيك ولغيرك رؤيته التي ينبغي عليك أن تحترمها دون أن نتهم النوايا.
صحيح.
دون أن نتهم القلوب.
في سؤال تاني، ما فيش التقاء بين الهيئات الإصلاح دي بينها وبين الجيش والحكومة؟
في تواصل يا أختي، أنا عن نفسي ما التقيت مع أحد، لا من الجيش ولا مع الحكومة، لكن في تواصل مع كل هذه الهيئات، خاصة
الحدث الحالي،
خاصة يا أم عبد الله اللي بيمارسوا السياسة فعليا، يعني مثلا حزب الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور، الجماعة السلفية، حزب الأصالة، هذه القائمين على هذه الأحزاب من التيار السلفي أو التيار الإسلامي بصفة عامة، لا بيتحاوروا مع بعض وبتحاوروا مع القيادة في البلد وبينظروا لتحريك الصراع بالصورة السلمية التي تحقق المصلحة. لكن إحنا كمشايخ يا أم عبد الله، إحنا كمشايخ ما بنلعبش سياسة، فإحنا برا لعبة السياسة، فليس أمامنا إلا التوجيه العام، التوجيه العام. لكن أنا لو دعيت ألبي، والله ألبي إن كان عندي شيء، فإن لم يكن عندي شيء لا ألبي. يعني هي القضية مش قضية إحنا نقعد وخلاص، القضية إن إحنا تقترح حلول، وفي تواصل بين المشايخ في على تباعد بلدانهم في كل بقاع مصر. أنت عارفة الاتصال بقى سهل عن طريق الهواتف الآن، بيتم التواصل. لكن الصورة التي نراها رأيناها بالأمس قبيحة ويجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي. أنا أسعدني لما سمعت أن أخونا مظهر شاهين كلم بعض المسؤولين وقال خلاص مفيش صراع قوة أو مفيش
بعدها قتل كتير، يعني
وفاجأ أن بعدها المسألة، من الذي يحرك هذا؟ من الذي يريد لها أن تصل إلى حد الشعللة وحد اللهيب الذي يحرق البلد ويحرق الوطن؟
ربنا يرحمنا
برحمته. أنا لا أدري والله، أنا لا أدري. وأنا كما قلت كلنا متهم، كلنا متهم، ليس فينا بريء. الله أعلم بالبريء منا، الله أعلم بالبريء منا. ودي مصيبة أن يأتي علينا وقت في مصر لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني قد يكون المقتول هذا واحد معدي أو واحد مسالم، فيما قتل لا يدري، والقاتل فيما قتل لا يدري. مصيبة، مصيبة. الدماء دي عظيمة، كما قلت لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل المسلم بغير حل. أسأل الله السلامة. أم عبد الله، أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب. عندي سؤالين بعد إذنك.
اتفضلي.
اللهم صل على النبي. جوزي ادى لاولادي مبلغ يشتغلوا بيه.
نعم.
فلما اشتغلوا بيه لمدة كم شهر كده طلب منهم فوائد من المبلغ ده، زي فوائد البنك الإسلامي. بقول لهم انا حاطط فلوس في بنك إسلامي، اديوني مثلا على 1000 كذا زي البنك. ورجع تاني قال لهم ادوني نسبة من شغلكم. فهم معترضين، قالوا طالما ما اتفقناش من الاول يبقى ملوش. ورجع تاني يقول
الصورة،
ابونا
الصورة يا بص يا ام عبد، يا ام محمد، الصورة الاولى حرام 100%،
اللي هي
ادوني فايدة زي البنك.
اه
حرام 100%، لانه هو اداهم قرض ولا اداهم ايه؟
لا، اعطيلهم فلوس عشان ما يسافروش بره وتغربوا
يشتغلوا فيها في يشتغلوا فيها. انا عايز اقول حاجة،
اتفضل.
من حقه هو النهاردة بعد ما اشتغلوا ان يقول لهم عايزين نغير النظام، بدل ما هو قرض نخليه مشاركة واخد نسبة ارباح. من حقه، لان هو صاحب المال.
من حقه كده،
من حقه، بس ياخد نسبة ربح. مش ياخد ايه؟ مش ياخد فوائد زي فوائد البنك. يعني اذا كسبه 10 قروش ياخد قرش قرشين ثلاثة.
يعني ده حقه ما يمنعوش منه
حقه يتفق النهارده معاهم وهم ما يرفضوش.
اه
بس يتفق من النهارده يتفقوا اللي فات خلاص
اللي فات انتهينا منه.
اه لكن هنتكلم في اتفاق جديد لا
طيب.
بأس.
سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
هم عايزين يجيبهم عربيه من البنك، البنك بيديها لهم زياده عن بره 12,000.
ايوه.
فهم عايزين يجيبوها من البنك بالتقسيط، فانا بقول لهم انا بسمع ان البنك حرام وبتاع، قال اساله وشوفني. فراي حضرتك؟
لا هو البنك اذا باعها بسعر محدد زود عليها 12,000 وبيعها بيع واحد بسعر محدد مفيش حرام ولا حاجه،
من غير
لكن لو حط نسبه فايده على المتبقي من السعر هيبقى حرام. نشوف البنك بيبيع ازاي، ومعروف ان معظم البنوك ما بتبيعش، البنوك بتمول بس.
هم سالوا عليها بره قال لهم مثلا ب 80,000 كاش.
لا انا بتكلم على طريقه البنك، البنك هم
هياخد فايده على البائع.
هيشتروها من بره ولا هيشتروها من البنك؟
هيشتروها من البنك، والبنك هياخد فايده على البائع.
لا انا بسال سؤال محدد، هيشتروها من بره من المصنع والبنك يدفع فلوس؟
لا من البنك نفسه.
ولا البنك هو اللي بيبيع؟
البنك نفسه اللي هيديها
لك. اذا البنك قال سعرها 100 يبقى 100، 150 يبقى 50، من غير ما نقعد نقول عليها فايده كذا.
لو سمحت.
ايوه.
يعني هم لو هم اشتروها من بره والبنك اللي هيسدد الفايده
ده حرام؟
دي حرام،
ده ربا صريح.
لو البنك هو اللي سدد لهم
لان البنك هيدي فلوس وياخد فلوس زياده.
طب وهم ياخدوا البنك نفسه
يبيع لهم بسعر محدد واحد
بس
10 قروش، يعني 10 قروش
اه
ما يزيدوش قرش.
اه
ماشي يا ام محمد. الاخ ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. والله حضرتك يعني المشهد دلوقتي يعني مؤسف للغايه والله، يعني للاسف.
نسال الله السلامه.
ولكن حضرتك يعني انا بشدد على الاخوه يعني اللي بيتصلوا ببعض القنوات الاسلاميه انهم يعني ما يجرحوش المشايخ، يعني يقولوا كلام يعني بصراحه يعني صعب خالص. ولكن في الجانب الثاني يعني حضرتك المفروض يعني يكون جهه من العلماء والمشايخ ليقفوا ضد المجلس العسكري، واقول لا يعني هذا متظاهر سلميا، لماذا يعتدى عليه؟ لماذا يقتل؟
نعم.
ولسه حضرتك اي حديث جميل يعني لا يعني التهدى بالكعبه حجرا حجرا خيرا عند الله من راكدا من مؤمن، او كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم. ما انا قلت يا اخي ربيع ان تحريك الصراع السلمي لا شيء فيه. نعم. بس بالطرق السلميه، بالطرق اللي فيها تقديم المصالح ودرء المفاسد، مش بالطرق. نعم. التي نؤجج بها الصراع، لان تأجيج الصراع خساره لنا كلنا.
ما انا فاهم حضرتك. طب يعني طب حضرتك دلوقتي اللي في الميدان يعملوا ايه؟ ناس نازله بتطالب بحقها، يعني مش هقول اي حاجه وما عملوش حاجه.
انا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول حاجه يا اخ ربيع، انا عايز اقول حاجه يا اخ ربيع. يا اخ ربيع.
نعم يا فندم.
مش في عندنا قاعده درء المفاسد وجلب المصالح؟
نعم.
ودي قاعده شرعيه وعقليه.
نعم.
انا لما الاقي انا بدخل في صراع الان مع جهه ما، لقيت الصراع الان غير متكافئ، طب ما انا اوقف الصراع الان واحركه بعد يوم تاني، يوم يومين، يعني ايه؟ لازم العقل هنا اللي بيحرك الشباب، شبابنا لازم نفسه يبقى عاقل. عشان ايه؟ عشان ما نزقهمش في النار، ما نرمهمش في النار وبعدين نقول ده هم اللي وقعوا، او نقعد نتفرج عليهم. ما هو معظم اللي بيحركوا الصراع مش قاعدين مع الشباب في الميدان، ده بيجي لهم ساعه ويمشي، ده بيطلع على الفضائيات يقعد يتكلم وينظر، وده يرد على ده وده يرد على ده، ومش عارفين يتفقوا على حاجه. شبابنا هو اللي بيدفع الثمن. ثمن ايه؟ ثمن اختلافنا. ثمن
العمل ايه حضرتك دلوقتي؟ يعني الناس اللي في ميدان
انا ليا وجهه نظر ربما لا ترضي احدا. النهارده نفض الاعتصام، ايه المانع ان انا افض الاعتصام النهارده واعمله بكره ثاني؟ ايه المانع؟ انما النهارده لما تبقى المساله بهذه الصوره، والكلام ده لازم يجي من القاده اللي بيحركوا الشباب، لان الشباب مش هيسمع لي. لو كل واحد مشي على هواه وعلى رايه هنخبط في بعض. احنا بنقول مشكله هذه الثوره ان ليس لها عقل ولا راس. العقل والراس هو يقول امتى احرك وامتى هدي. يعني احنا كنا بنشوف الفلسطينيين لما كانوا بيمارسوا صراع مع اسرائيل صراع غير متكافئ، امتى يعمل عمليه وامتى يوقف عشان يحقق مكاسب على الارض. هي دي. طبعا احنا ما بنتكلمش مع اعداء، احنا بنتكلم مع اخوه وبنتكلم. لا. في بلد واحد. الصراع فيها صراع سياسي، والصراع السياسي صراع شيك، صراع محترم، صراع مؤدب، صراع الهدف منه تحقيق مصلحة البلد. انا مش عايز اقول صراع يعني قتال، يعني عركة. الصراع يعني ايه؟ يعني تحريك المواقف في البلد لخدمة هذا البلد. انا وجهة نظري اللي عايزين ننقله السلطة من المجلس العسكري النهاردة بيطلبوا المستحيل.
لا ما قالوش النهارده حضرتك.
انا سمعت الكلام، سمعت على الفور مجلس مدني. طب اختاروا لي مجلس مدني. طب اخليه مجلس مدني انا وافق عليه. ناس هتطلع تقول البلدعي وناس تطلع تقول لا مش عارف مين. والله مش هتفقهم معايا ولا انت معايا ولا مش معايا؟
اه معاك حضرتك.
الشعب مش هيتفق. اذا مطلوب ان احنا نفهم ازاي نقلل الخسائر الان وازاي يجلس العقلاء مع القائمين على البلد وتبقى في محاسبة ومساءلة. ما عندناش برلمان بيحاسب حكومة دلوقتي. نطالب الناس دي تقدم لنا يعني نطلب استفسار نطلب استجواب نطلب طلب احاطة كأننا احنا برلمان موسع. ايه اللي حصل ده؟ ما الذي حدث؟ فسروا لنا اللي بيحصل. ردوا علينا. الكلام ده سهل جدا من النخبة اللي قاعدة تتكلم وتقطع في بعض. النخبة اللي كل شوية تجلس مع المجلس العسكري ومع الحكومة وتجلس مع بعضها البعض وكله بيخون بعضه وكله بيتهم بعضه والشباب بيدفع الثمن يا اخ ربيع. عشان كده انا قلبي بيتقطع على الشاب اللي بيموت وبيسحل. قلبي بيتقطع على ان اولاد البلد الواحد اخوة الوطن الواحد اخوة الدين الواحد بينهم هذه الصورة القبيحة الصورة القميئة. الصراع ما بقاش كده. الصراع اشد وارخي يا اخ ربيع. والكلام ده يعني انا قلت في الاسبوع اللي فات نقدم العقلاء للمشهد لا نقدم السفهاء. من لو قدمت الالترس طريقته في الصراع طريقة الشعلالة. انت هتعمل كده انا هعمل كده. طب دي طريقة هتوصلنا لفين؟ لكن لو قدمت من يقود السياسة في هذا البلد وهو انا عندي دلوقتي 50 حزب فين هم من الكلام ده؟ ليه ما فيش بينهم اجتماع موسع؟ هنعمل انتخابات ولا مش هنعمل؟ ده احنا بنرجع لورا. ده الانتخابات مهددة بالالغاء. صحيح في تأكيدات من المجلس العسكري ومن الحكومة ان الانتخابات في ميعادها. لكن مين قال ان انا اتوقع انتخابات في ميعادها في الجو ده وفي الظروف دي؟ مين يقول كده؟ اذا احنا عايزين نحرك المسألة لتسليم السلطة من العسكريين للمدنيين. هلاقي نفسي برجع لورا خطوتين. عايز اتقدم خطوة برجع خطوتين وثلاثة. ودي صورة قبيحة. صورة قبيحة يا اخوانا. خدوها من واحد ما بيلعبش سياسة ولا بيفهم في السياسة. المصلحة والمفسدة. انظروا للمصالح وانظروا للمفاسد. وصراعكم السياسي مع كل الاطراف مع كل الاحزاب. ما احنا في صراع بيننا احزاب اسلامية واحزاب علمانية واحزاب ليبرالية. بيننا صراع. عايزين نخليه صراع محترم. صراع بالكلمة. صراع كل واحد يرى البلد يرى مصلحة البلد من وجهة نظره ويحاول يقنع بها الناس. انما الصورة المطروحة الصورة المعروضة صورة قميئة وقبيحة ولا نريد لها ان تستمر. انا اريد ان الموضوع ده ينتهي النهاردة. ولا يقال انه انتهى بانتصار فلان وهزيمة علان. يعني النهاردة ولادنا لو فضوا الاعتصام مش معناها انهم انهزموا ولا معناها ان احنا خلاص دخلنا في قتال. لا مطلوب تحقيقات فيما حدث. نفضل الاعتصام ونعمل مساءلات وتحقيقات ونطالب وكل العقلاء في البلد دي يطالبوا المسؤولين عن البلد. ما المسؤولين دول سواء في مجلس عسكري او حكومة ووزارة وزارة الداخلية وشرطة وشرطة عسكرية لازم يقدموا اجابات للناس. ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل وكيف لا يتكرر هذا في المستقبل. الصورة القبيحة دي اللي شفناها يوم 28 قلت انها اسقطت مبارك. انتوا عايزين منها اسقاط المجلس العسكري او اسقاط الجيش. طب وبعدين انا خايف. انا والله انا بتكلم وانا خايف. بتكلم وانا خايف على البلد. خايف على اولادي على اخواني على مستقبل هذا البلد. انا بقول خطوة الانتخابات بدأت. حاولوا تبدأوها. حاولوا تحموا انتوا الانتخابات يا شباب التحرير. حاولوا تحموا الانتخابات. ما تقولوش لا اتركوا الانتخابات ولازم يسلم النهارده. مش هيسلم. وهتخش هتحركوا صراع نتيجته حريقة للبلد ده كله. وانا خطاب للكل اولهم المجلس العسكري. كيف وقع هذا ومن المسؤول عن هذا ويجب ان يقدم لمحاكمة. وكذلك مجلس الوزراء كذلك وزير الداخلية. المسألة لابد نوقف اول هذه المجزرة وهذه المهزلة ثم نحاسب ونسائل. وزي ما بيقولوا لنا ما هو ميدان التحرير موجود هيروح فين. لكن تحريك الصراع محتاج عقول واعية. ناس تقدم المصالح وتدرأ المفاسد. اللي بيحصل النهاردة مفسدة مطلقة. اذا كنا كل يوم هنقدم. انا سمعت وانا جاي في الطريق انهم بقوا 26 قتيل. اذا كنا كل يوم هنقدم قتلة دي مفسدة ومفسدة مطلقة ولا ندري الى ما تنتهي. ولا لا اريد ان اقول من الذي يذكي هذا الصراع، من الذي يموله من الداخل ومن يموله من الخارج، ومن يريد ان يجعل هذا البلد يشتعل بهذه الصوره. بلدنا طول عمره امن، حتى في ظل اعتى الدكتاتوريات، حتى في ظل اعتى انواع الظلم، حتى ايام فرعون بلد طول عمره امن، مع الظلم امن، فكيف يصبح مع الحريه بلد منهار امنيا، وبلد لا يستشعر فيه احد الامن؟ انا لا اقول ان الدكتاتوريه اولى من الحريه، لا اقول هذا، ولا اقول ان الظلم مطلوب، لا اقول هذا، لكن اقول يا اخواننا اين صوت العقل؟ اين صوت الحكمه؟ اين صوت الحكمه؟ مش كل شاب منفعل عايز يفش غله فيا انا هستحمله، لكن انا بقول لكم احنا كمشايخ اخواننا دورنا دعوي توجيهي، بارك الله فيكم. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ابو معاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ابو معاذ.
لدي سؤالين فضيله الشيخ.
تفضل.
السؤال الاول، انا مصاب في يدي اليسرى ولا استطيع ان اتوضا ولا ان اغتسل، وفي نفس الوقت لا استطيع ان اضرب الارض بيدي اليسرى.
عليها لفافه يا ابو معاذ؟ عليها جبيره او لفافه؟
هي منتفخه طبعا.
لا، اليد عليها حائل.
ليس عليها حائل لكنها مصابة بالمرض.
الماء يضرها؟
نعم.
خلاص لا يصل لها الماء، وتستطيع انك تتيمم، واذا عجزت عن التيمم لا شيء عليك.
اضرب الارض بيد اليمنى.
يكفي. واذا عجزت حتى عن التيمم بـ 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 باليدين فانت تتوضأ ما عدا هذا الجزء المصاب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شفاك الله وعافاك يا ابو معاذ. سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، لقد سئلنا عن سؤال ولم نجد جوابا عليه، بحيث ان المؤمنين وعدوا بحوض العين في الجنه.
الايش؟
فلماذا وعدت النساء يعني؟
فماذا وعد من؟
السلام عليكم ورحمه الله.
يقصد ماذا وعد النساء يعني؟ إن كنت تقصد ما الذي وعد الله به المؤمنات في الجنة، وعدهم الله بأزواج في الجنة، لكن ليس الأزواج. أنا عايز أقول إن دايما النظرة هذه لما في الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكننا لا نصل إلى علم هذا إلا من خلال النصوص الشرعية قرآنا وسنة. المؤمنون وعدوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، من أهل الجنة، من أهل الدرجات العاليات من الجنة، وعدهم الله من ضمن النعيم الذي وعدهم الله إياه بالحور العين. فهل إذا كان السؤال هكذا كما فهمت، فهل للنساء حظ من ذلك؟ المرأة لا يصلح لها رجلان أبدا، دي طبيعتها، ربنا جبلها هكذا في الدنيا. ده حتى المرأة لما بتطلق أو بيموت عنها زوجها، إذا أرادت أن تتزوج لابد أن تقضي ما يعرف بالعدة، عدة وفاء أو عدة طلاق. فهنا إيراد هذا السؤال علينا بيريده السفهاء، يريده السفهاء. ويكفينا هنا أن نقول لا نقف ما لا علم لنا به، ولا نفتح باب لا نعلم، لا نتكلم فيه بغير علم، وإنما نقول الله أعلم، مع يقيننا أن المؤمنات في الجنة يكن في أعلى أنواع النعيم الذي اختاره الله وأعده الله للمؤمنين وللمؤمنات. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ الله.
ربنا يبارك فيك.
جزا كل العلماء يا رب خير، وجعلهم الله من أهل الفردوس الأعلى يا رب.
امين يا رب.
والله انا مع حضرتك في اللي انت قلت، يعني في حكايه الميدان ده، ان هم ينزلوا ويخشوا ويروحوا لواحد بيته عشان ربنا يهدي الحال، لان هم اصلا اللي هم عايزين المشاكل، هم عاوزين كده. فاحنا عايزين ربنا يهدي الحال ويصلح حالنا وحالهم يا رب، وكل واحد فينا يبدا بنفسه ويتقرب الى الله والدعاء، وربنا يكرمنا بالدعاء يا رب، يتقبله منا يا رب، ويصلح حال المسلمين اجمعين يا رب.
امين يا رب.
ويكرمنا والله، هو ربنا ما عاوز منا الا الدعاء، وعاوزنا ان احنا نلجا ليه هو، لكن هو سبحانه وتعالى قادر على ان يعدل الحال ده في لحظه.
آمين.
هو ربنا سبحانه وتعالى عاوزنا احنا نلجأ لله ونتقرب له، وربنا يهدي الشباب ويهدي كل العاصي يا رب يا شيخ.
امين يا رب.
وانا لي سؤال لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا اختي. اتفضلي.
في واحده ست كبيره في السن، في واحده ست كبيره في السن شايله فلوس مع واحده، فهي بتقول لها يعني ان هي عايزه الفلوس ديت لما انا اموت يعملوا بقى في الميتم يعني زي العرف اللي داير يعني يعملوا بقى اكل وشرب على روحي. انا قصدي ان هو على روحي ماليش دعوه بالميتم والمقبره والحاجات دي، بس هو يعمل اكل وشرب على روحي، ينفع هذا ولا المال ده يبقى بتاع ورثه لازم الاخت اللي شايلها دي تدي فعلا لاولادها؟
لا، هي لها وصيه في حدود الثلث.
هي لها وصيه في حدود
الثلث. يبقى ننفذ وصيتها في حدود الثلث.
يعني لو كده ثم... يعني
مش كل المال.
مش كل، يعني لو كان هو المال يعني حاجه بسيطه يعني ما
اذا كان يعني انا انصح الورثه انهم يعني يجعلوا هذا صدقه على روح
يعني زي ما هي عايزه يعني وكده،
مش
يعني.
لازم اكل وشرب في العزاء يعني.
ايوه هي اكل وشرب بس يعني،
لا يبقى سواء اكل وشرب عام او صدقه عامه على
يعني
روحها.
هي شايله معاها الفلوس دي تعمل زي ما قالت لها وتديهم لاولادها على اساس ان هو الاكل والشرب بس،
بس مش لازم في العزاء نفسه. عشان دي بدعه، دي هتدخلنا في البدعيه. هتدخلنا في البدعه. اهل الميت مطلوب حد يعمل لهم طعام، مش هم اللي يعملوا طعام.
بس ان هي الاخت اللي شايله الفلوس ديت يعني مش عارفه تعمل ليه، لان هي حاطه
تصنع طعام لاهلها. ما فيش مانع، وللناس الاخت طالما الاخت ديت ليست من اهلها يجوز انها تفعل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فيجوز هنا تصنع طعام لاهل الست اللي ماتت ولغيرهم من باب كانها تقدمه تطوعا.
يعني الست اللي هي شايله الفلوس اللي تعمل كده.
يبقى بس زي ما قلت لك الوصيه دي في حدود الثلث، مش في كل المال. مش في كل مالها. بارك الله فيك. الاخ صالح، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ صالح.
انا ذهبت للحج هذا العام.
نعم.
متمتعا. وأحرمت من مطار القاهرة.
قصدك لبست الإحرام في مطار القاهرة؟
نعم.
قصدك لبست ملابس الإحرام في مطار القاهرة؟
مطار القاهرة، وعملت عبرة.
لكن أحرمت من قبل جدة في الطيارة مش كده؟
لا، تحللت في يعني لبست الإحرام من مطار القاهرة.
وبعدين نويت إمتى؟
وبعدين نزلت جدة وركبنا الميكروباص ورحت ورحت مكة وعملت عمرة.
اسمعني يا صالح.
إيه.
انت وانت في الطياره مش الراجل قال لكم احنا عند الميقات؟
نعم. من سمعك يا دكتور جمال.
وانت في الطياره؟
ايوه.
قبل ما تنزل جده بدقائق مش قائد الطياره قال لكم لبوا احنا عند الميقات؟
لا 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 لا، احنا لبينا واحنا في الطياره.
ماشي، لبيته انت في الطياره قبل النزول بشويه.
لا احنا لبست الاحرام من مطار القاهره.
ماشي ماشي.
وركبت الطياره
ولبيت
ولبينا لبيك ونويت اللهم لبيك عمره متمتعا بها للحج.
ده وانت فين في بعد ما قطعت شوط في الطياره؟
وفي الطياره لبينا واحنا في الطياره.
كويس. وبعدين رحت مكه عملت ايه؟
ونزلت مكه عملت عمره.
عملت عمره
ثم تحللت.
ايوه.
وحلقت ولبست الملابس العاديه.
نعم.
وبعدين رحنا بيتنا في منى.
ايوه.
وبعدين من منى رحنا
احرمت تاني يوم 8 بقى.
يوم 8 يوم
احرمت يوم. ايوه كده احرمت بالحج يوم 8.
وبعدين احرمت تاني يوم 8 ورحنا
بيت. طب ما شاء الله انت بتعمل حاجات كويسه، فين سؤالك بقى؟
سؤالي ان احنا رحنا بيتنا في منى يا دكتور، وبعدين رحنا المزدلفه، وبعدين رحنا عرفات. المطوف ضحك علينا والانا كانت تريح استضافه حج، ومفروض جايب شيك قدموا لهم ب 1029 ريال خدوه منا عشان يعملوا لنا خدمات داخليه.
ايوه.
خدوا منا الشيك والمطوف ما سالش عنا، لا جابنا العربيات ولا شفناه الا اخر يوم واحنا جايين، وكل شيء كان على حسابنا واللي راح ماشي، وتعبنا جدا من المشي ورهقنا، ولغايه ان في ناس تعبت جدا وانا من الناس اللي تعبوا.
طب السؤال ايه؟
السؤال ان انا يعني بقيت في منى وفي مزدلف وفي عرفات وفي المزدلفه ورميت الجمرة الكبرى.
مش رميت الجمرة
الثانيه والثالثه، كنت متعجل فوكلت واحد يرمي لي لان انا ما قدرتش اواصل.
يعني انت رميت اول يوم بس؟
اول يوم.
وما رميتش ثاني يوم وثالث يوم؟
وكلت واحد يرمي لي ثاني يوم وثالث يوم.
كنت بايت في منى ولا كنت بايت بره منى؟
ما رميتش.
طب انت عليك دم كده.
فما اقول لحضرتك اهو. فسالت الشيخ اللي هو قدام الحرم قال لي يبقى عليك دم.
ايوه.
فرحت دفعت 430 ريال في بنك الرجحي وهم عاملين هناك كده يعني
صك الأضحية. نعم
الأضحية.
نعم.
ثم طفت طواف بعد كده طفت طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة وسعيت وجيت. فهل حج ناقص ولا سليم؟
حج صحيح إن شاء الله.
حج إيه؟
صحيح.
صحيح؟
إن شاء الله.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. الاخ صالح حكى لنا مناسك الحج عشان نحفظها بقى يا اخوان. اختنا امة الله السلام عليكم. ايه انقطع الاتصال؟ طيب اشوف كده بعض الاسئلة في الرسائل القصيرة. سائلة تقول السلام عليكم لو سمحتم تشرحوا لي معنى العدة بالتفصيل، يعني صبغ الشعر في العدة، الخروج مع البنت والحفيدة في العدة. طبعا العدة قسمان، عدة الطلاق وعدة وفاة. عدة الطلاق ثلاثة قروء إذا كانت المرأة تحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت المرأة لا تحيض في الطلاق الرجعي، إما ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، وإما ثلاثة أشهر إذا كانت بتحيض يبقى ثلاثة حيضات. لا تحيض ككبيرة في السن فإنها تعتد بثلاثة أشهر، إذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل. أما من مات عنها زوجها فعدتها على هذا النحو، إن كانت حبلى أو حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويبدو أن السائلة تسأل عن هذه العدة، عدة الوفاة، لأن في هذه العدة لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها من بيت زوجها، لا يجوز أن تتطيب ولا أن تصبغ الشعر ولا أن تضع العطر ولا أن تلبس ملابس الزينة، لأن هذه العدة عدة حداد على الميت، والميت هنا هو الزوج. تخرج مع ابنتها أو حفيدتها هي تتفسح، لا ما ينفعش ما ينفعش، لا تخرج إلا للضرورة والله أعلم. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا لدي مبلغ من المال بس يعني في حدود 20,000.
نعم.
ومعايا ذهب في حدود 55 جرام، أضيفهم على بعض وطلع زكاة المال ولا إيه بالظبط؟
معاكي ذهب ومعاكي فلوس؟
اه
الاثنين على بعض.
الاثنين على بعض؟
لأن هما الاثنين جنس واحد.
نعم.
الذهب ده ذهب حلي ولا ذهب؟
لا ذهب حلي.
طب ما هو ذهب الحلي فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى، أنت هتاخدي بالقول بتزكيته؟
ان شاء الله.
يبقى طبعي ده على ده.
طيب شكرا.
العفو يا بنتي. يعني الذهب مع النقود وعاء واحد، لان النقود بتقاوم على الذهب. فلو كان عندي 100,000 جنيه وعندي ذهب ب100,000 جنيه يبقى انا عندي 200,000 جنيه هطلع عليهم زكاة. اسأل الله السلامة، اسأل الله العافية. اريد من الاخوة والاخوات، الابناء والبنات، الشيوخ، الآباء والأمهات، ألا ينسوا هذا الشعب الطيب بالدعوات، الدعوات في جوف الليل، الدعاء في السجود. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أنزل علينا عفوك ومغفرتك ورحمتك وعافيتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أبداننا وفي أبنائنا وفي ديننا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي بلدنا وفي أوطاننا. اللهم استر عورتنا وأمن روعاتنا، أمنا من الخوف والفزع يا رب. اللهم احفظنا، احفظ هذا البلد واحفظ شبابنا وبناتنا، احفظنا يا رب من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسماء.